مساكنهم قصور بالجنان، مساكنهم أليف بالحسان، شمائلهم سلام في سلام، شمائمهم فأشجار الرحان، عمائمهم فبيض تستدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع هذا الجيل الفريد الذي لا نعرف جيلا أفضل منه بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم. حقيقة كلمنا في الدرس اللي فات عن موقف من المواقف الجميلة التي وقفها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وقلنا هنذكر ثلاث مواقف فقط من حياة سعد بن معاذ عشان نعرف قد إيه إن ربنا أكرمه حينما اهتز عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك، لعبد من عباد الله، لتلميذ من تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ احنا حكينا الموقف الأولاني لما أسلم على يد مصعب بن عمير، وطبعا ده في ميزان حسنات مصعب بن عمير، وثم بعد ذلك حمل أمانة هذا الدين وهم الدعوة، وفي نفس اللحظة ما استناش لتاني يوم ولا بعد أسبوع ولا بعد ما يتعلم، إلا عرفه من مصعب بن عمير راح يبلغه للناس في نفس اللحظة، فأسلمت قابلته كلها، وكان سببا في انتشار الإسلام في يعني المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى. الموقف الثاني موقف سعد بن معاذ في يوم غزوة بدر. غزوة بدر زي ما انتم عارفين كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل الحصول على العير، ولذلك لم يعزم على كل الصحابة أنهم يخرجوا، وإنما ندب الصحابة لكي يخرجوا للحصول على تلك العير. انقلب الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون هناك جهاد بين معسكر التوحيد وبين معسكر الكفار والمشركين. في الوقت ده كان عدد المسلمين أقل طبعا من عدد الكفار بكثير، وكان عدد الأنصار تقريبا ضعف عدد المهاجرين. وانتوا عارفين ان في بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم اخذ العهد على الانصار ان يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وان ينصروا النبي داخل اسوار المدينة المنورة، لكن خارج المدينة ما خدش عليهم العهد. لكن خد بالك من حاجة، يعني لو النبي امر الانصار ان هم يخشوا ويجاهدوا في سبيل الله، هل في واحد ممكن يتأخر؟ طبعا لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايزهم كلهم يحتسبوا ويخشوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولته المعروفة، قال اشيروا علي ايها الناس، فتقدم أبو بكر فتكلم أحسن، وتقدم عمر بن الخطاب فتكلم أحسن، وتقدم المقداد وتكلم أحسن. لكن المشكلة إن الثلاثة من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي الأنصار، لأن أعباء الجهاد كله تقريبا أو يعني تلتين أعباء الجهاد هتكون على مين؟ على أكتاف الأنصار، فلابد أن يعرف رأيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار ضفنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقال كلمات جميلة. نفسي ان انت يعني توقف كده وتتأمل الكلمات الجميلة اللي خرجت من فم هذا الصحابي الجليل. قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، قال أجل. فقال سعد بن معاذ فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من عند الله جل وعلا، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. الله، إيه الكلام العالي ده؟ كلام والله العظيم يعني من أعلى ما تتخيل. لا، في رواية تانية بقى إن سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، روح أي مكان أنت عايزه، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد، برك الغماد ده مكان في اليمن بينه وبين النبي، بينه وبين المدينة المنورة 13 قبيلة كلهم بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بيقول له لو حبيت نقاتل 13 قبيلة احنا معاك، فلو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم وقال سير وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا. هنا يقتل أبو جهل، يقتل هنا أبو جهل، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان. يقول عمر بن الخطاب فوالله ما أشار النبي إلى مكان صلى الله عليه وسلم إلا ومات فيه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان بفضل الله. ده كان الموقف الثاني من مواقف سعد بن معاذ. عايزين نخرج منه بقى من الموقف ده بدرس جميل جدا اللي هو إيه؟ قول سعد بن معاذ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. حط تحت الكلمة ديت 5000 خط. اللي مش بيصلي والنبي بيقول له بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول له وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول له أرحنا بها يا بلال. اللي ما بيصليش لحد دلوقتي ياريت يفكر كده ويقول ايه لكأنك تريدنا نحن يا رسول. أيوه يريدنا نحن. لكأنك تريدني أنا يا رسول، أنا أصلي. أيوه أنت تصلي. اللي مش لابس حجاب خذ الشعار بتاع سعد بن معاذ. النبي أمرك بالحجاب وقال كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قولي في نفسك لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. أيوة يريدك أنت وأنت 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 كل واحد. اللي بيعق أمه وأبوه والنبي عليه يقول يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة. أول واحد منهم العاق الوالدين. ولما النبي عليه السلام يقول يعني في حديث كثيرة جدا يأمرنا ببر الوالدين صلى الله عليه وسلم، فاللي بيعق أمه وأبوه يقول له لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. اللي بيأذي جيرانه وبيعمل معهم أشياء يعني يندى لها الجبين، لما النبي أمرك بالإحسان إلى الجيران ويقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ قاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاري، وفي رواية فلا يؤذي جاره. لما تسمع الكلام ده لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. ولما واحد يكون بيظلم الناس وبياخد حقوقهم وبيتكلم في حقوقهم ويغتاب المسلمين ويظلم الناس من حوله، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب، ولما النبي يقول له صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما يكون التعامل بالحسنات والسيئات. لما النبي يقول لك كده تقول له لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. خلاص أنا مش هظلم حد. والأمثلة كتيرة جدا. ارفع الشعار ده، ارفع الشعار بتاع سعد بن معاذ لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. وعشان كده أنا بقول وسامحوني يعني بقول لو تخيل كل واحد مننا إن النبي صلى الله عليه وسلم هيطرق بابه الليل، هيخبط على بابك وجاي يشوف أحوالك كمسلم عامل إيه. يا ترى أنت عايش على السنة وعلى الشرع وعلى الهدي الذي تركك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا ترى أنت نفست أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يا ترى أنت متمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وممتثل لأمر رسوله حينما قال أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يا ترى أحوالك إيه لما النبي خبط على باب الطائع؟ عايزك تتخيل معايا كده وحس بالمعنى ده. النبي خبط على بابك الليلتي، تخيل المعنى ده، وانت بيتك يعني غير مؤسس على اي نوع من انواع الطاعه. لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الباب اظن هتستحي تفتح بابك، ولو فتحته ودخل النبي هيلاقي ايه في بيتك؟ هيلاقي اشياء ومعاصي ودش ويعني عياذا بالله وافلام اباحيه. النبي ممكن يخش بيت مسلم يلاقي بيت المسلم بدل ما يكون فيه صلاة وصيام وذكر لله وقراية قرآن وقيام ليل وكل الخيرات دي كلها يلاقي حاجة تانية؟ معقولة بعد كل اللي عمله النبي؟ انت عارف النبي ضحى عشان هذا الدين بإيه؟ النبي تحمل قد إيه عشان انت تبقى مسلم؟ عرفت أن قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وضرب بالحجارة صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف حتى سالت الدماء الشريفة من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي النبي ووضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وخنق النبي من عقبة بن أبي معيط. سبحان الملك، كل ده تحمله النبي صلى الله عليه وسلم عشان أنت تبقى مسلم، عشان انت تبقى موحد، عشان انت تبقى من اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم، تقوم انت تترك كل ده بكل يسر وسهوله كده وتقول اديني عايش زي ما الناس عايشه؟ ينفع الكلام ده يا جماعه؟ سبحان الملك. لكن بقى في المقابل الانسان بقى الطائع المتبع للنبي عليه الصلاه اللي بيته فعلا مؤسس على الكتاب والسنه، لو خبط عليه النبي الله اكبر، يفتح الباب يقبل راس النبي ويقبل ايد النبي، تفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخش النبي يلاقي البيت كله مليان طاعه لله سبحانه وتعالى. ايه المكان ده؟ المكان اللي بصلي فيه قيام الليل يا رسول الله. هو مش جبريل عليه السلام قال لك يا رسول الله واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس؟ اما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان او اما اخبرتنا ان المولى عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليله وينادي علينا ويقول هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ الى ان يطلع الصبح. اما قلت لنا يا رسول الله عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وقربة الى الله عز وجل ومنهات عن الاثم ومنهات عن الاثم وتكفير للسيئات؟ أما قلت ذلك يا رسول الله وأنه مطردة للداء عن الجسد؟ أما أخبرتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوت لنا وقلت رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصلايا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ فأنا عامل المكان ده عشان أصلي فيه قيام الليل لأن بصلي الصلاة الخمس في المسجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وإيه اللي انت حطه في الكوباية ده السواك يا رسول الله؟ انت مش أمرتنا في كده؟ قلت لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل وضوء. أما قلت يا رسول الله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فأنا بستعمل السواك وبتأسى بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيه اللي متعلق ده؟ ده الحجاب بتاع بنتي وده الحجاب بتاع زوجتي. مش انت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكرت منهما نساء كاسيات عاريات؟ أنا خفت على بنتي وخفت على زوجتي، لأن ربنا قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب وإيه الكتب الموجودة؟ ده القرآن يا رسول الله ودي سنتك، بتعلم وبعلم الناس. مش انت قلت لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقلت لنا من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا؟ الله، لكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة يبتسم في وجه هذا المسلم ويقول بارك الله فيك موعدي معك على الحوض. تبقى زي ما النبي ادى موعد للانصار على الحوض وقال كما عند البخاري انكم ستجدون بعدي اثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اكيد ان شاء الله هذا الانسان هياخد موعد من النبي صلى الله عليه وسلم بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى ويقول له موعدي معك على الحوض، تقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم فتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أحلى ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله، عايزك تحس بالمعنى ده، وكأن النبي جاي بيتك كل ليلة، وجهز نفسك على الشكل اللي تحب أن النبي يشوفك عليه، وانت كمان جهزي نفسك على الشكل اللي تحب ان النبي يشوفك عليه صلى الله عليه وسلم. ده كان الموقف الثاني لسعد بن معاذ، موقفه في يوم غزوة بدر لكأنك تريدنا احنا يا رسول الله. تعالوا نشوف الموقف الثالث. الموقف الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، وكلكم عارفين في غزوة الأحزاب لما جت 10,000 واحد من الكفار والمشركين عايزين ان هم يعني يغزوا المدينة ويقتلوا النبي والصحابة ويقتلوا كل مسلم موجود في المدينة، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة. المدينة كانت محصنة تحصين طبيعي بالجبال من ثلاث جهات، بس في جهة واحدة كان ممكن الكفار يدخلوا منها، هي الجهة الواحدة ديت اللي سلمان الفارسي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه بأن يحفروا الخندق، وقال كنا ببلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا، وحفروا الخندق فعلا وخلاص بفضل الله. يعني الخندق كان سبب من الأسباب، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن تحصل خيانة من يهود بني قريظة، خانوا النبي عليه السلام وأرادوا أنهم يفتحوا الأبواب الخلفية للمدينة من وراء عشان يدخلوا ويقتلوا النساء والصبيان والشيوخ، ثم بعد ذلك انقضوا على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. عرف النبي كده وقدر الله عز وجل بأن يعني يحدث إجلاء لهؤلاء الجيوش التي جاءت لقتل المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، والموضوع يعني القصة طويلة جدا، لكن المهم في النهاية انجلى هؤلاء جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. حب النبي عليه السلام يعني خلص حساباته كلها مع يهود بني قريظة، فأراد أن يحكم فيهم رجلا من أصحابه. مين اختار؟ سعد بن معاذ. إيش معنى سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ يا جماعة كان في الجاهلية قبل الإسلام كان نديما وحليفا وحبيبا وصديقا ليهود بني قريظة، وكل أعداده اللي كان بيعودها يشرب الخمر إلى غير ذلك كان بيعود مع مين؟ مع يهود بني قريظة. هم فرحوا لما عرفوا مين هيحكم فيهم؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان انجرح في غزوة الخندق جرح شديد جدا وكان هيموت، فسأل الله عز وجل أن يبقي عليه يعني حياته إلى أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد هؤلاء الكفار والمشركين. وفعلا يعني الجرح ده اتمسك الدم فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، وفضل سعد بن معاذ إلى أن جاء الوقت الذي حاصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. جاء بسعد بن معاذ ودخل ليحكم في يهود بني قريظة، فوقف في مكان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في يهود بني قريظة، قال احكم فيهم يا سعد. فسعد بن معاذ نظر إلى الصحابة وقال ويرضى من هاهنا؟ الصحابة يرضوا برأي فيهم الحكم ده؟ قالوا نعم. ثم أراد أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم على استحياء شديد جدا، فانكسف يبص للنبي قال ومن هاهنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هاهنا؟ فقال سعد بن معاذ فإني أحكم فيهم يا رسول الله. طبعا خد بالك من حاجة، وهو داخل عشان يحكم في يهود بني قريظة هم أول ما شافوه قالوا يا أبا عمرو. أبو عمرو دي كنية سعد بن معاذ، حلفائك وندماؤك يعني حبايبك بقى، فما تنسناش يعني توصى بينا. فقال سعد بن معاذ، وده الدرس الجميل أو في الحتة دي، قال لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق، لا يخشى في الله لومة لائم ولا وبراء. يا جماعة درس كبير قوي، إن أنت قبل أن تلتزم كان معاك أصحابك وشلة الأنس والكلام ده كله، لكن بعد ما التزمت بقى معاك الأخ فلان، أخ محمد، أخ محمود، الأخ عبد الله، إخوة أفاضل، ناس صالحين. لا يمكن في يوم الأيام توالي إنسان غير مسلم أو توالي إنسان عاصي على حساب إنسان طائع لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه مواصفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فسعد بن معاذ دخل عشان يحكم في يهود بني قريظة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. قال يا رسول الله فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، كل اللي كانوا بيقتلوا يتقتلوا كلهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. في اللحظة ديت قال سعد بن معاذ اللهم إن كنت لم تبقي بعد ذلك من حرب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم من شيء فافجر كلمي، يعني جرحي خلاص أنا مش عايز أعيش خلاص. فانفجر كلمه يعني جرحه، وبدأ يداوى بعد ذلك في الخيمة، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات ليخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن عرش مالك الملك وملك الملوك قد اهتز لموت سعد بن معاذ. والحديث رواه البخاري ومسلم. النبي يخبر الأمة ويفرح الصحابة ومن بعدهم الأمة ويقول لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في رواية عند الحاكم بسند صحيح أن سعد بن معاذ لما مات صاحت أمه حزنان على ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ وصفة الضحك ثابتة عن الله عز وجل، ولكنه ضحك يليق بجلاله وكماله، ليس كضحك المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ألم تعلمي ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ وفي رواية عند ابن سعد بإسناد حسن، رواية عجيبة أوي جميلة أوي، إن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ، سعد بن معاذ لما تقرأ في سيرته كان ضخم جدا وطويل ما شاء الله طول بعرض، كان يعني جسمه ضخم جدا، فلما مات رضي الله عنه وارضاه فحمل الصحابة جنازته فوجدوها خفيفة جدا، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. احتفال سماوي، 70,000 ملك شباب ينزلوا ويحتفلوا بموت سعد بن معاذ، عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ اللي في يوم من الأيام تأتي جبة من حرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حلة من حرير والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسها، لما جاءت لمسها الصحابة فعجبوا من لين تلك الحلة، فقال يا رسول الله ما ألين تلك الحلة؟ فقال أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن معاذ زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت أسلم وعمره 30 سنة ومات وعمره 36 سنة، 6 سنوات يا شباب قدم فيهم أشياء لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في كم سنة يا شباب؟ 6 سنوات. نلقي الموضوع على أرض الواقع، أنت بقالك كم سنة ملتزم؟ وأنت بقالي كم سنة لبس النقاب؟ بالله عليك قدمت إيه لدين الله؟ عملت إيه؟ يعني أنت النهاردة لو مت دلوقتي وأنت التزمت بقالك 20 سنة، واللي التزم بقاله 40 سنة، واللي التزم بقاله 10 سنوات، لو الآن مت ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى كلنا هنقف بين يدين ربنا، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لو وقفت بين إيدين ربنا وسألك قدمت إيه لديني؟ إيه اللي قدمته؟ احنا يمكن حكيناها في الحلقة الأولى ونسينا نكمل القصة، قصة الرجل البدوي البسيط اللي كان عايش في السعودية. الرجل ده كان نفسه يدعو إلى الله، نفسه يقدم حاجة، نفسه يخدم دينه، يعمل إيه؟ هو ما عارفش يقرأ، يعني كان ممكن يقول أنا معذور أنا ما عارفش أقرأ، أنا لو كده كنت قريت وعلمت الناس، لكن ما عندهش علم، لكن عنده إخلاص، ونحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحدا. راح لمكاتب الدعوة والإرشاد وقال لهم أنا عندي عربية، املوا لي شنطة العربية والكنبة بتاعت العربية كتيبات وأشرطة لكل اللغات اللي موجود عندنا، يعني اللغة التركية، اللغة الباكستاني، الأفغاني، باللغة الإنجليزية، باللغات اللي موجودة، الناس باللغة الهندية، الناس اللي موجودين عندنا في المملكة، وعلموني الكتب دي بتاعت الباكستاني هنا وبتاعت الأفغان هنا وبتاعت الهنود هنا عشان ما عرفش. وعملوا له كده، قالوا له القسم ده بتاع فلان والقسم ده بتاع اللغة دي وهكذا. وقام رايح لواحد خطاط قال له عايزك تكتب لي ب5 لغات على الإزاز بتاع العربية من ورا، من أراد أن يعرف شيئا عن الإسلام فليوقف تلك السيارة. فكتبها له باللغة العربية واللغة الباكستاني واللغة الأفغاني واللغة الهندي واللغة الإنجليزي، كتبها له ب5 لغات. وكل شغلانة الراجل ده إن كل يوم يحط ب20 ريال بنزين ويتمشى في شوارع المملكة ويمشي بالراحة خالص، يقول كل 10 دقائق أو 5 دقائق تقريبا واحد يوقفني، وقف جنسيتك ايه؟ باكستاني، خد ادي كتيبات وادي الاشرطه. واحد تاني وقفه جنسيتك ايه؟ هندي، يقوم مديله الكتيبات والاشرطه. في خلال فتره يسيره جدا الراجل البسيط الاميه ده اسلم على ايده عدد كبير جدا من الناس. انت اللي عندك علم، اللي قاعد مفرق حياتك كلها لنقد المشايخ ونقد الناس، وفلان محدث بس مش فقيه، وفلان فقيه بس مش محدث، وفلان ده بتاع رقائق ما بيفهمش حاجه، وفلان وفلان، وانت قدمت ايه؟ لسه جالس مع أخويا الشيخ محمد ربنا يحفظه، وكان تعليقه الوحيد على الكلام ده كله بيقول لي نفسي أسأل اللي بيعمل كده، أنت قدمت إيه؟ عملت إيه؟ إيه اللي قدمته خدمة دينك؟ سعد بن معاذ يا شباب 6 سنوات بس اهتز لموته عرش الرحمن. حس بالكلمة عرش الرحمن، أنا بقول اهتز لموته السماء الأولى ولا السماء الثانية، ودي طبعا دي حاجة عظيمة جدا، لكن الأعظم من ده كله إن عرش الرحمن، عرش مالك الملك وملك الملوك، يهتز الموت تلميذ من تلاميذ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد إيه جيل فريد؟ فعلا جيل فريد، لينا حق نقول جيل فريد، لكن برضو أنت فين الجيل ده؟ قلنا سعد بن معاذ وقف مواقف عظيمة جدا، شوف موقفه في الدعوة لما أسلم على يد مصعب بن عمير، شوف راح ما باتش الليلة، ما نمشي إلا ما يعلم الناس اللي تعلمه، ما نمشي إلا ما أسلمه. انت بتروح دروس كتيرة جدا وبتسمع أشرطة كتيرة جدا، يا ترى بعد ما بتحضر الدرس او تسمع الشريط او تسمع حد يذكرك بالله سبحانه وتعالى، يا ترى بعد ما بتسمع الكلام ده بتروح وقبل ما تنام بتصحي زوجتك او بتقعد مع زوجتك واولادك او بتقعد مع امك وابوك وبتعلمهم اللي انت تعلمته؟ الشباب اللي بيلتزم وبيعامل ام وابوه اسوأ معاملة في الدنيا، ليه؟ لأنه هو التزم ما شاء الله وبقى طائع لله ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نظره بقى أن الأم والأب دولت يعني عصا وبعاد عن طاعة ربنا وبعاد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا مش هو ده الحل يا شباب، قلنا يا شباب اللي يعوز يدعو أمه وأبوه ويدعو أخواته ويدعو زوجته، أهم حاجة يركز عليها أنه مش أنه هو يعين نفسه قاضي وجلاد عمال يركز معهم على حتة أنه هو يعني خدوا بالكم أنا اتعلمت وانتم متعلمتوش, أنا طائع وانتم عصاه, وأنا لا 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 لا. عايزك بدل ما تعين نفسك قاضي وجلاد في وقت واحد, ياريت ان انت تنقل الأحاسيس الجميلة اللي انت حسيتها ان لهم كده بحب وإخلاص, بدل ما تقول لأمك وابوك لو ما صلتوش هتبقوا كفرة تخش النار, قول لهم والله يا أبي والله يا أمي لو تحسوا بجمال الصلاة, لو تحسوا باللذة الجميلة وبالإحساس العالي اللي أنا حسه لما بقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى, إن لهم الإحساس الجميل ده. تحضرنا هنا قصة جميلة جدا للشاب برضو كان يعني شديد كده وبيعامل أهله معاملة صعبة, وسبحان الله المهم هذا الشاب التزم. فبعد ما التزم هو كان شغال في بلد وأبوه وأمه ساكنين في بلد تاني, فكان يروح يشتغل طول الأسبوع ويرجع لهم خميس وجمعة. كل أسبوع يرجع لهم بمشكلة. أول أسبوع رجع ودخل على أمه وأبوه لقاهم قاعدين بيتفرجوا على تمثيليه, إيه اللي بتعملوه دوت, ده فسق وده كفر وده كذا ومش عارف إيه. وقال حاضر يا ابني أنا أقفل التلفزيون يا حبيبي. راح قافلين. الأسبوع اللي بعده جاي, أنت يا أم إزاي لحد الآن مش لابسة حجاب, ده النبي عصام بيقول صنفان من أهل النار وإن شاء الله هتخشي حاضر يا ابني هتحجب إن شاء الله. جه الأسبوع اللي بعده كان جاي متأخر شوية, فكان جاي من بره, كان فاته صلاة المغرب فعايز يلحق المغرب قبل ما تأذن العشاء. فدخل على الأوضة فأمه طبعا قاعدة بره مرعوبة جدا, وبعدين مش عارفة إيه اللي جالنا بيه الأسبوع ده. فراحت قالت لأخو الصغير, قالت له خش يا حبيبي خبط عليه وشوفوا جالنا إيه بجديد الأسبوع ده. فدخل الشاب كان هو جاي مستعجل مش واخد باله, هو طبعا قاعد طول الأسبوع في بلد تانية, فدخل فنسي القبلة كانت فين, فراح مد ظهره القبلة الله أكبر وراح مصلي. فدخل الولد لقاه مد ظهره القبلة, دخل على أمه قال لها الحمد لله أبشري الحجة غير القبلة. يعني فسبحان الله الشاهد في الموضوع ده كله ان بدل ما تنزل يعني نقد وتتعامل بالاسلوب الصعب ده الفظ ده مع الام والاب, لا يا اخي ده امك وده ابوك, الوالد اوسط ابواب الجنه. من احق الناس يا رسول؟ بحسن صحابتي. قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال ابوك. شوف سبحان الله قد ايه الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه. من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخله الجنة. قل آمين. قال قلت آمين. ده جبريل اللي بيقول والنبي بيأمن. جبريل يدعو والنبي يؤمن. يا الله مش خايف على نفسك؟ اوعى اوعى تعمل كده. وصل الدعوة يا أخي بالشكل الجميل. شوف سعد بن معاذ لما حب يوصلهم الدعوة قال لهمش إيه, تعالوا هنا لو ما أسلمتوش هتموتوا كفار وهتخش النار كلكم, لكن قال لي ماذا تعلموني فيكم, أنا إيه بالنسبة لكم؟ خش على امك وابوك قول لها يا امي انت عارف انا كويس ولا مش كويس؟ طبعا يا حبيبي ده انت زي الفل. ابي انت عارف انا كويس ولا مش كويس؟ طبعا يا ابني ده انت من خيره الشباب. طب يا ابي بالله عليك نفسي انك تكون, نفسي تقوم تصلي معايا, نفسي تروح معايا المسجد, نفسي امي تلبس حجاب, نفسي امي بدل الاغاني والتلفزيون خلينا مع كتاب الله ومع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وباللين وبالرحمه وبالاسلوب الحسن تدعو الام والاب وتنقذ الام والاب من النار, وده من اعظم وابر البر. هو ده اللي احنا عايزينه يا شباب, مش عايزين المعاملة الغليظة والاسلوب الفظ, عايزين المعاملة الطيبة. يعني دي كان يعني وقفة بسيطة كده مع سعد بن معاذ ومع هذا الجيل الفريد, وان شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثيابهم فخضر من حرير, ترابهم بمسك زعفران, كواكبهم رجال سابقون, مواكبهم بأسفار البيان, فأهل العلم في علم محيط قريب من علو بالجنان, وأهل البر محسوب عليهم فتأتيهم مباهد في أواني, وأنت إذا علوت ترى عجيبا فوعد صادق.